أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه إن شاء الله خاتمة المحاضرات في شرح كشف الشبهات في التوحيد.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نحن مررنا على مقصود الكتاب ومعظم الشبهات وما بقي وإن كان كثيرا، لكننا سنمر عليه مرورا سريعا معلقين على ما يحتاج إلى تعليق فقط حتى ننهي هذا المساء بإذن الله تبارك وتعالى. توقفنا في جواب شبهة مؤدها أن المشبه يقول: نحن نقول لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأما الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فكيف تسوون بيننا وبينهم؟ وجواب هذه الشبهة أن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولوازم، لها نواقض، فليس قول الكلمة مع الإتيان بناقض من نواقضها بنافع. وذكر الشيخ لذلك أمثلة، ومن هذا ما نبدأ بذكره اليوم. قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر بل والشام. بنو عبيد هؤلاء العبيديون هم المعروفون في التاريخ بالفاطميين، هم انتسبوا زورا إلى فاطمة رضي الله عنها، إلى آل البيت رضي الله عنهم، يتذرعون بهذه النسبة الشريفة لمقاتلة العوام، وإلا فليسوا من هذه النسبة في ورد ولا صد. وقد حقق المحققون والأئمة بطلان نسبهم، وأفتى بذلك أكابر العلماء في بغداد وغيرها. وهؤلاء قوم كانوا في حقيقتهم زنادقة يبطنون الانحلال من شرائع الإسلام كلها، ولذلك قال فيهم الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد وغيره: يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. يظهرون الرفض يعني التشيع أو الغلو في التشيع مذهب الإمامية، ويبطنون الكفر المحض، يبطنون الانحلال من شرائع الإسلام بمرة. ولهم تأويلات لآيات القرآن ومذاهب في الإباحة أو والتحليل مشهورة معروفة. فالقوم بلا شك ولا ريب أنهم ليسوا من أهل الإسلام، فضلا عن أن يكونوا من خلفاء المسلمين، نسبهم باطل وسيرتهم سيرة فاسدة. حكموا بلاد المغرب في أوائل القرن الرابع الهجري، وفعلوا بأهلها من المالكية من أهل السنة الأفاعيل، ثم دخلوا مصر سنة 600 و300. القائد جوهر، قائد المعز العبيدي المعروف بالمعز لدين الله الفاطمي، ثم استولوا على مصر وبنوا القاهرة وصارت قاعدة ملكهم، ثم ملكوا بلاد الشام وبلاد الحرمين فترة من الزمن، وكانت الحرب دولا بينهم وبين بني العباس مالك العراق، حتى من الله عز وجل يعني استئصال ملكهم واجتثاث شجرته على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله. فبنو عبيد هؤلاء الذين ملكوا المغرب ومصر بل والشام وبلاد الحرمين زمنا في زمن بني العباس، كانوا يشهدون يعني في الظاهر يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء كفرهم وقاتل في أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني هم أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون التوحيد، لم ينصبوا الأصنام ليعبدوها من دون الله، وإن كانوا طبعا حرفوا الكلمة عن مواضعه وغيروا معاني كتاب الله تبارك وتعالى وأسقطوا الشرائع عن أتباعهم لما عندهم من الزندقة والانحلال، وادعى بعض أئمتهم وولاتهم علم الغيب كما حدث مع الحاكم العبيدي ومن قبله أظن العزيز أبوه، حتى إن المصريين كانوا يستخفون بهم أحيانا، ف فوضع بعضهم بطاقة على المنبر لهذا الإمام مدعي علم الغيب يقول له: بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أوتيت علم غيب فاذكر لنا صاحب البطاقة. فأجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وهذا صحيح. فالعلماء في زمن بني العباس من المذاهب الأربعة اجتمعوا وأعطوا خطوطهم بخروج أولئك القوم من الملة ومروقهم عن الشرع المطهر، وأفتوا بكفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب، حتى غزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. تم ذلك في الثلث الثالث من القرن السادس الهجري على يد صلاح الدين رحمه الله. فلو كانت لا إله إلا الله بمجردها تنفع مع الإتيان بنواقضها، هل كان أئمة الإسلام يكفرون بني عبيد هؤلاء؟ فأنت إذا قلت لا إله إلا الله، يقول لهم الشيخ، إذا قلت لا إله إلا الله وأنت تسجد للأصنام لم ينفعك، إذا قلت لا إله إلا الله وأنت تذبح للمقبورين وأنت تدعوهم من دون الله تبارك وتعالى وأنت تصرف لهم القربات والعبادات لم ينفعك هذا. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، يقول لهم لو كان ده هو إن هم لأنهم جمعوا بين تكذيب الرسول وبين الشرك وبين إنكار البعث، لو كان هذا هو الموجب لشركهم، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، كل مذهب من المذاهب وكل كتاب من كتب الفقه صغيرة أو كبيرة تجد فيه بابا مختصا بحكم المرتد؟ عشان كده احنا بنقول مفيش حد يجي له حساسية من موضوع الكفر والردة، فيه كفر وفيه ردة بلا شك ولا ريب، وهذا باب مذكور في مكفرات وفي موجبات للكفر. والأمر يعني ما ينفعش أن يكون في غلو في نفي الكفر عمن يأتي بموجباته، زي ما بننهى تماما عن الغلو في التكفير، ننهى عن تكفير الناس بالذنوب أو تكفير الناس بالظنون أو تكفير الناس بالأمور المحتملة، ونقول إن هذا الأمر في غاية الخطورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير، فكذلك ننهى عن سد هذا الباب وإغلاقه، وألا يتكلم بما تكلم به أهل العلم، لأهل العلم تكلموا في باب الردة ووضعوا وبيّنوا الأشياء التي تنقض الإسلام وذكروها وفصلوها وبيّنوها أتم بيان، فمن تكلم بما تكلم به أهل العلم فأي غبار وأي تثريب عليه؟ فهناك آفة كبيرة الآن صار في حساسية من هذا الأمر لابد أن تزول. لا، الكفر زي الفسق زي الظلم زي غيره من الأحكام الشرعية تطلق على من أطلقها الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش يجي واحد يقول الصلاة مش فرض أو الخمر حلال، ها، ونقول وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقول هذا مسلم. لا، الله ما هو بمسلم، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. قال ليه ذكروا باب المرتد؟ من هو المرتد أصلا؟ هو المسلم الذي يكفر بعد، هو المسلم هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، إنسان أسلم ثم كفر بعد إسلامه، هذا الذي كفر أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله حكم عليه العلماء بالكفر عبر العصور، وذكروا أنواعا كثيرة من المكفرات. يقولوا مثلا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، مثلا اللي يحرم ما أجمع على إباحته، يذكرون من حرم ما أجمع على إباحته كالخبز، أو أباح ما أجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر، أو جحد مقطوعا به كأن جحد آية من القرآن أو نبيا ممن جاء القرآن وقال ما فيش نبي بعث اسمه موسى، زي ما كان بعض المرتدين إن لم يكن تاب، يقول في بعض الكتب التي ألفها: ليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، ولتحدثنا التوراة ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل. معنى كلامه، تبقى الحقيقة إن دي خرافات وأساطير ما لهاش أي حقيقة، ما لهاش أي ظل في الواقع. هذا قاله طه حسين في كتابه في الأدب الجاهل، كفره علماء الأزهر حين قال هذا. فإن لم يكن تاب من هذه المقالات الفظيعة فلا شك في أن حكمه هو ما قرره أهل الإسلام. فمن جحد متواترا، أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كل هذا بين علماء، أو استهزأ بالشرع، استهزأ بالدين، استهزأ بآيات الله، هذا أيضا يكفر. ألقى المصحف عمدا في القادورات، استهزأ برسل الله، سب الله أو دينه أو أحد رسله، كل هذا كفر ذكره أهل العلم، هذا يكفر ولو شهد أن لا إله إلا الله. فكل ذا الشيخ عايز يقول له نفس شهادة أن لا إله إلا الله ليست بمجردها كافية إذا أتى الشخص بناقض من إيه؟ من نواقضة. فعلوم العلماء ذكروا باب المرتد، وذكروا أنواع كثيرة، كل منها يحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند بعض من فعلها. في ناس تعرفهم وتخالطهم، سب الدين على ألسنتهم كالماء الذي يشربونه، نسأل الله العافية. الاستهزاء بالشرع والتنكيت على الدين يستهزئ به ويستهين كثير من الناس، يطلقون النكات في الاستهانة بأحكام الرب تبارك وتعالى والاستهانة بآيات الله تبارك وتعالى، وهم لا يشعرون أن هذا من الاستهزاء الناقل عن الملة. فالكلمة يذكرها الرجل بلسانه دون قلبه مستهزئا مستهينا، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب فيكفر بها من الملة، فيخرج بها من الملة. كما قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الإنسان قد يقول كلمة والعياذ بالله توبق دنياه وآخرته. ويقال أيضا: الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هؤلاء الذين قال قائلهم: ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك، والعياذ بالله. فهذه كلمة واحدة قالها ومع ذلك كفرهم الله عز وجل بها، مع كونهم في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجاهدون معه، وكانوا يصلون معه، وكانوا يزكون ويحجون، وكانوا يقولون لا إله إلا الله، مع ذلك قالوا هذه الكلمة فكفرهم الله بها وقال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وأيضا الآية التي ذكرنا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا هم أنهم قالوها على جهة الإيه؟ على جهة الاستهزاء أو المزح بها الزرب. فتأمل هذه الشبهة، وهي فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذا قال ناس من الصحابة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لما مروا بشجرة يتبرك بها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلك. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة الشديدة عليه. هم كانوا يريدون هذه الشجرة، إن قيل ليعبدوها من دون الله فهذا لحداثة عهدهم بالإسلام، وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعذرهم في التغليظ عليهم ولكن عذرهم بأن لم يكفرهم لحداثة عهدهم بالإسلام ولجهلهم بأن هذا من نواقض لا إله إلا الله، لكن الكلمة بمجردها موجبة للكفر كما كانت في حق بني إسرائيل. وإما أنهم أرادوها لتكون متبركة يتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم ويتخذونها يعني وسيلة وذريعة لجلب الخير، سببا لجلب الخير، فها هنا يكون هذا من الشرك الأصغر، لأنه تبرك بما لم يجعله الله ولا رسوله سببا للبركة. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم وغلظ عليهم، وأنهم لو لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا بذلك، وإنما لم يكفرهم لأجل إيه؟ لأجل حداثة عهدهم بالإسلام، ولأنهم لم يعلموا كون هذا من نواقض لا إله إلا الله. فالشيخ بيقول لك هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد العلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل. هذه حقيقة فعلا، بعض الناس حين تنهاه عن بعض الأمور التي تخدش التوحيد لك لا أحدك التوحيد قد عرفناه والتوحيد قد استقر في الناس. حين ننهى عن التصوير مثلا، تصوير ذوات الأرواح يعني النحت اللي هو تشكيل صور مجسمات على شكل ذوات الأرواح أو رسم ذوات الأرواح بالأقلام ونحوها، عد يعني الصور الشمسية فإن فيها كلاما مشهورا، لما نتكلم في هذا وتقول للناس مثلا هذا نهى عنه الله ورسوله، والله عز وجل يقول من أذهب ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، يقولون لك هذا كان لأنهم كانوا حدثاء عهد بعبادة الشرك وصناعة الأوثان ونحو ذلك، فلما استقر التوحيد في الناس لم نعد بحاجة إلى هذا الحكم. نقول هذا من أعظم الجهل بالتوحيد أصلا، هذا من أعظم الجهل بالتوحيد. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه من ساعته يعني ورجع لم يكفر، زي ما حصل مع بني إسرائيل ومع الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلظ عليهم تغليظا شديدا لأجل يعني زجرهم عن مثل هذا الأمر وبيان خطر. بيذكر شبهة أخرى للقوم، وهي أنهم بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته، قصة مشهورة لما سامع علاه بالسيف فتعوذ بلا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بما عم فعل مع الجهنيين، فلما وصل لهذا الخبر أنه علوته بالسيف فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، فقال هل لا شققت عن صدره لتعلم أقالها تعوذا أم لا؟ فهذا أصل عظيم جدا في أن كل من نطق بكلمة التوحيد فهو محمول على السلام وهو من أهل الإسلام ويحسن به الظن ولا يخرج من الملة إلا بيقين وقطع وجزم أنه أتى موجبا من موجبات الردة. وهذا الحديث هو الدليل على هذا، وليس دليلا على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بناقض من نواقضها أنه لا يكون كافرا، وإلا لما عقد العلماء باب المرتد، واضح؟ فالشيخ بيقول لهم ان هم يستدلون بهذا الحديث ان ازاي انت تكفر ناس بيقولوا لا اله الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم انكر على أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأحاديث أخرى في الباب كثيرة مفادها ومضمونها الكف عمن يقول لا إله إلا الله. فهذا جوابه سهل جدا، جوابه هو بيقول جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهو يعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب نفس الحجج السابقة، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وكذلك بنو عبيد الذين قاتلهم المسلمون، وهكذا. لكن نقول جواب هذه الشبهة أن نسألكم هل من أنكر البعث كفر ولو قال لا إله إلا الله ولا لا؟ بالطبع سيقولون نعم يكفر. من جحد شيئا من أركان الإسلام كالصلاة والصوم والحج يكفر ولو قال لا إله إلا الله ولا لا؟ بالطبع يكفر ولا تنفعه لا إله إلا الله. فهذا في من جحد فرعا من فروع لا إله إلا الله يكفر ولا تنفعه، فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة الذي بعث به الرسل جميعا؟ كيف بمن صرف العبادات لغير الله كيف تقولون لا يكفر لكونه يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها من أصلها؟ وأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. هذا هو الأصل، إن كل من ينطق بكلمة التوحيد فهو محمول على السلام، ولا يقال هذا منافق، هذا كافر، هذا زنديق، هذا كذا، هذا كذا بمجرد الظنون والأوهام، بل لابد من الكف عن أعراض المسلمين، وهذا أمر خطير لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فما دام الشخص مستور الحال، ما دام لا يظهر إلا الخير، فأمره يحمل على السلام. أما من أظهر ما ينقض به كلمة التوحيد فلا ولا كرامة، كما قال عمر رضي الله عنه من أظهر لنا خيرا أظهرنا له خيرا وعاملناه به، ومن أظهر لنا شرا أظهرنا له شرا وعاملناه به. فمن السذاجة والتغفيل أن يكون إنسان يحارب الدين بالليل والنهار ويطعن في شرع الله عز وجل بالغدو والآصال ولا يألو في ذلك جهدا، ثم نكف عن بيان نفاقه وانحلاله وخروجه من ربقة الدين بزعم أنه يقول لا إله إلا الله. كثير من العلمانيين وأذنابهم الذين وقفوا حياتهم على حرب الشريعة ولا يتركون فرصة إلا يطعنون فيها في أحكام الله تبارك وتعالى، هؤلاء ما يمكن أبدا أن يسكت عن بيان محاربتهم لله ورسوله وأنهم أعداء الله ورسوله بزعم أنهم يقولون لا إله إلا الله. هذه سذاجة وتغفيل لا يليق بفطن عرف معنى لا إله إلا الله وعرف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث رحمة للعالمين، ومن رحمته للعالمين الغلظة على الكفار والمنافقين، كما قال له ربه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإن من الرحمة أن نبين ضلال هؤلاء ونحذر الناس منهم، نرحم الناس من ضلالهم وشرهم ونرحمهم فلعلهم يتعظون ويعتبرون إلى غير ذلك. في هذا يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا، يعني احنا ربنا قال فتبينوا، فلو تبين أنه ينقض لا إله إلا الله خلاص. فلو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، لو كان نفس الكلمة عاصم من القتل بمجرده لم يكن للأمر بالتثبت معنى، وهذا واضح من كل الوضوح. وكذلك الحديث الآخر ونحوه مثال بيقول معنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله وقتلته؟ وهو الذي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال في الخوارج فإن لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أن هؤلاء الخوارج يشهدون أن لا إله إلا الله ولا لا؟ يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجتهدون في العبادة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، لكن قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا ذوي عبادة وتسبيح وتهليل وتعلموا العلم من الصحابة، لم تنفعهم لا إله إلا الله التي قالوها، ولم تنفعهم كثرة عباداتهم، ولم ينفعهم ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوه، وعلي رضي الله عنه فرح بقتلهم فرحا شديدا حين قتلهم يوم النهروان، فرح بقتلهم فرحا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الخوارج الذين يمرقون على حين فرقة من المسلمين يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. ظاهر كلام الشيخ أنه يرى كفر الخوارج كفرا ناقلا عن الملة، وهذا قد يستفاد من ظاهر الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وظاهر تصرف الصحابة أنهم لم يكفروهم، لأن عليا لم يبدأهم بالقتال حتى قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته، فقال لهم: أخرجوا لنا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله. فحينئذ قاتلهم رضي الله عنه ومزق شملهم وفل كتائبهم يوم النهروان رضي الله عنه. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء المبتدع الغلاة من الجهمية والروافض والخوارج أن أقوالهم أقوال كفرية، وأن الواحد المعين منهم لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وأن قتال الصحابة لهم لم يكن قتال كقتال المرتدين، وإنما هو قسم ثالث من أنواع القتال، لا هو قتال بغاة ولا قتال مرتدين، وإنما هو قتال يسميه الشيخ قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، كقتال أبي بكر لمانع الزكاة. الغرض المقصود طبعا تفصيل هذا له موضع آخر، ويطول جدا بسط دلائله وتوضيح مسائله. بيقول كذلك ما ذكرناه أنه قاتل اليهود وقاتل الصحابة بني حنيفة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنه منع الزكاة. يروى طبعا أن هذا الذي أخبره بذلك هو الوليد بن عقبة، والأثر في سنده ما فيه. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه خرج لقتال بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه، وهذا واضح. لهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر في الأحاديث التي وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف حديث الشفاعة، وأنهم يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست هناكم، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيذكر أنه ادخر أو دعا على قومه فاستجيب له، ويأمرهم بالذهاب إلى إبراهيم فيحتج بالثلاث كذبات، ويأمرهم بالذهاب إلى موسى فيذكر النفس التي لم يؤمر بقتلها، ويأمرهم بالذهاب إلى عيسى فيقول لهم لست هناكم، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيستشفعون به إلى الله تبارك وتعالى. طبعا هنا سؤال مهم، وهو بعض الناس يسأل لماذا لم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر مع علمهم بأنه أفضل البشر؟ يجاب بأنهم لو ذهبوا إليه أولا لأوشك أن يظن ظان أنهم لو قد ذهبوا إلى غيره لأغنى عنهم. واضح؟ فقدر الله أن يذهبوا إلى صفوة خلق الله وخيرته منهم، وهم رسله عليهم السلام ابتداء بآدم ثم أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، فكلهم يعتذر عن هذا المقام حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصدى له، ليعلم الجميع شرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلو طبقته، وأنه أدنى الخلق من الله عز وجل جاها وأعظمهم لديه وسيلة. الغرض المقصود هذا الاستشفاع ليس في حجة أبدا لأهل الشرك أو لمن يدعون الموتى والمقبورين من دون الله، لأنه استشفاع بحي قادر. الآن يوم القيامة هؤلاء الرسل أحياء ولا لا؟ أحياء، قادرون على الشفاعة عند الله ولا لا؟ قادرون. فهذا ليس مما نحن فيه. الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه جائزة، ما أحد يمنعه. أما قل لفلان أنا أتعرض لأذية من شخص ومر بي آخر فقلت له يا فلان أغثني، هذه استغاثة جائزة ما فيها حرج. طلب الشفاعة من حي قادر، طلب الدعاء من حي قادر يسمعك أنت تخاطبه، هذه ما الذي فيها؟ هذه ليست هي في محل النزاع أصلا، فهذا احتجاج بما ليس في محل النزاع. ولذلك الشيخ بيقول هم احتجوا بهذا على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الاستغاثة كلمة مجملة فيها ما هو شرك وفيها ما ليس بشرك. نمنع الاستغاثة بغير الله على الغيب، بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والجواب أن نقول، يقول الشيخ سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وفي غير الحرب فيما يقدرون عليه، فيما يقدر عليه المخلوق. نحن لم ننكر هذا، وإنما أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم عن الأشياء التي أو في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. هذا واضح. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى أن يحاسب الناس، أن يأتي لفصل القضاء حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. ذلك كأن تأتي إلى رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يدعو لهم في حياته، يسألونه أن يستسقي لهم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم طلب عمر من العباس أن يستسقي لهم، قال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، وأمره أن يدعو. قال قم يا عباس فادع، فقام فدعا. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فحاشا وكلا أن يكونوا سألوا ذلك عند قبره، ما كانوا يقصدون قبره إلا للسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا يقصدون قبره بالدعاء عنده أبدا صلى الله عليه وسلم. وما يذكر في ذلك كل قصص واهية عن المتأخرين، ليس فيها شيء عن الصحابة والتابعين. بل الحسن بن الحسن رضي الله عنه من آل البيت الكرام قال لمن قصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، قال لو سلمت عليه في بيتك لبلغه ذلك، لو سلمت عليه في بيتك لبلغه ذلك، وقال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. فكل ما نقل في هذا أن ابن عمر كان إذا قدم من السفر دخل إلى القبر الشريف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على أبيه. وأما أنهم كانوا يقصدون الدعاء عند قبره فحاشا وكلا، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره صلى الله عليه وسلم، فكيف بدعائه نفسه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار، إذ عرض له جبريل وهو في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم. وده من جنس ما سبق. لو صح هذا الكلام نقول إن جبريل عرض على إبراهيم ماذا؟ عرض على إبراهيم أن يغيثه بما يقدر عليه، بقول لك حاجة أطفي لك النار مثلا، هو ملك قد آتاه الله قوة عظيمة، وهو حاضر عند إبراهيم يسمع كلامه. فالجواب أن هذا من جنس الشبهات الأولى، فإن جبريل عليه السلام عرض على إبراهيم أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى، علمه شديد القوى. فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويجعلها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله تبارك وتعالى أن يضع إبراهيم في المشرق أو المغرب لفعل، إنه يودي حتة تانية غير المنجنيق بيرمي فيها. ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. فهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا أو أن يقضي له حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ منه شيئا ويصبر إلى أن يأتيه الله تبارك وتعالى برزق من عنده ليس فيه منة لأحد. فأين هذا من الاستغاثة الشركية؟ أين هذا من استغاثة العبادة التي ننكرها؟ قال: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكننا يعني نفردها بالكلام فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. بالقلب أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى تؤمن به بقلبك، تؤمن بإلهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته، تعقد قلبك على الإيمان بكل ما أخبر به وتصديقه في كل ما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى. هذا التوحيد بالقلب. توحيد باللسان أن تشهد الشهادتين وألا تأتي بمناف للتوحيد بلسانك من كلمة تستهزئ فيها أو تسخر بها أو تجحد بها شيئا مما يجب أن يكون منعقدا عليه قلبك. وبالعمل كذلك، فالتوحيد يكون بعمل الجوارح، أن تصرف عباداتك كلها لله تبارك وتعالى، فلو صرفت شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى كنت ناقضا لهذا التوحيد، وإن زعمت أن التوحيد في قلبك وإن كان التوحيد على لسانك. التوحيد له ثلاث أركان: بالقلب واللسان والعمل. إذا اختل ركن اختل التوحيد كله. ولذلك يقول: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. لو اعتقد بقلب أن ربنا هو النافع الضار المعطي المانع الذي لا يجيب الدعاء غيره، وشهد بذلك بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصرف العبادات لغير الله من غير إكراه معتبر شرع ولا جهل، من غير عارض من عوارض الأهلية، لأن الكفر له شروط لا بد من استيفائها حين يحكم على شخص بالكفر، فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا شخص عمل كفرا بجوارحه نشوف هل هو مكره إكراه معتبر ولا لا. ما كانش مكره إكراه معتبر ولا جاهل بأن هذا من الكفر ولا مخطئ، كل الموانع انتفت، كل الشروط وجدت، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله بلسانه فقد كفر. لو كان مخطئا ألقى المصحف في القاذورات يجهل أنه مصحف، فكر أنه حاجة تانية، هو مخطئ. هل يكفر؟ لا، ما يكفر. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. لو فعل مكفرا جاهلا دعا غير الله يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، يظن أن هذا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح لغير الله يظن أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ أن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري أن هذا من نواقض التوحيد. هذا أيضا من عوارض الأهلية، فلا يكفر بذلك. أكره إكراها معتبرا، هدد بالسيف ولا بالسلاح، قالوا لا سنقتلك لو لم تسجد الصنم، سنقتلك لو لم تذبح للولي، سنقتلك لو لم تدعو غير الله، أو هددوه بضرب شديد أو بأذية بليغة، حينئذ إذا فعل فالله عز وجل قد قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن في فرق بين الكاره والمكره، لابد أن يكون هذا الإكراه معتبرا شرعا، شروطه تكون مستوفاة، أن يقع ممن يقدر عليه، المكره يكون قادر على تنفيذ ما يكره به، وأن يكون بشيء معتبر، بقتل أو ضرب شديد أو أذية بليغة، وأن يعجز المكره عن الدفع عن نفسه ولو بالفرار. هذه الشروط ذكرها الحافظ في الفتح. أما إنسان كاره للفعل بس عشان ما يزعلوش منه فعل هذا الشيء، هل هذا يكون كافرا أو لا؟ يكون كافرا. الذين خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، بعضهم كان كارها لقتاله ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الكفار وأخذ منهم الفداء بعد قلوبهم فيها الإسلام ربما. قال ومنهم من قتل وعد بذلك كافرا. قال الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففرق بين الكاره وبين الايه؟ وبين المكره. ولذلك استثنى المستضعفين، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهو بس مش عايز يزعل قومه فخرج معاهم لقتال المسلمين، مش عايز يزعلهم، مش عايزهم يقولوا عليه متطرف أو إرهابي، مش عايز جاه لديهم ينزل ينحط رتبته عندهم تذهب، فذبح معهم بغير الله ودعا معهم غير الله وأتى معهم هذا الشرك ولم يكن مكره، فعل الشرك عشان يتخلص من موقف محرج. زي مثلا واحد بيحكي لي قل دخلوا في رمضان مطعم بيفطروا في رمضان والعياذ بالله بالنهار، فعلشان يعني الناس تنظر إليهم شجرا لهذه الفعلة الشنعاء اللي فعلوها، فقال له أصلنا والعياذ بالله نصراني، قال له أصل هو مسيحي والعياذ بالله، وقعد يقول اللي معاه أم يا جرجس والثاني يقول له أم يا بطرس. ها؟ هذا أخبر عن نفسه بأنه نصراني لأجل ماذا؟ لأجل أن ما يتقلوش إزاي تبقى مسلم وتفطر في رمضان، فطر في رمضان كبيرة، فاستغاث من هذه الكبيرة، استغاث من الرمضاء، استجار من الرمضاء بالنار. هل هذا حد أكرهه على أن ينطق كلمة الكفر؟ لم يكرهه أحد، ولكنه نطق بكلمة الكفر مختارة، أي نعم عشان يتخلص من موقف محرج، زي اللي شاف الضرب بتاعه من الدولة فخاف لا يؤذيه ولا شيء فعمل إيه؟ أم سبب الدين والعياذ بالله، علشان ذاك يعرف أنه لا ملوش في السكة دي، هو طلب منك أنك تسيب الدين. وحتى لو هل أكرهك على هذا الفعل؟ هل مجرد انك تتخلص من انه يوقفك او يقول لك بطاقتك هل هذا اكراه معتبر؟ ففرق بين من يفعل الشيء وهو كاره ومن يفعله وهو مكره، حتى لو كان كارها لكنه فعله مختارا فانه يكفر بذلك ما لم يكن مكرها اكراها معتبرا شرعا. وده اللي الشيخ عايز يبينه هنا، هذا الفصل معقود لهذا المعنى، إن الكفر إذا لم يوجد عارض من عوارض الأهلية فحينئذ وجدت الشروط وانتفت الموانع، فحينئذ يحكم على صاحبه بموجبه. ولذلك يقول: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثاله. هو فرعون وإبليس كانوا عارفين التوحيد، مش ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكن عملوا بخلافه فكفروا بذلك. لذلك الشيخ يقول: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ولكننا لا نقدر أن نفعله. بيتكلم على الناس اللي مقتنعين بدعوته، لكن هم مع أقوامهم بيعملوا زي ما التانيين بيعملوا، بيعبدوا الأوثان ويدعون المقبورين والموتى، ومش بيستجيبوا لدعوة الشيخ مع أنهم عارفين أن هي صح. بيقولوا: احنا عارفين اللي انت بتقوله صح، بس هنعمل ايه؟ الناس كلها بتعمل كده، احنا اللي هنصلح الكون، احنا اللي هنغير العالم، ادينا عايشين زي ما الناس عايشه، هم غلطانين بس نعمل ايه؟ فنقول: هل هذا جهل يعذر به؟ لا، هو جاهل ان ده ممكن يكون يؤدي الى الخلود في النار، فاكر ان المساله بسيطه، زي اللي استهزأ وعارف ان ده غلط بس مش يظن ان هو ايه، لا يظن انه يبلغه هذه المسخطه العظيمه لله تبارك وتعالى. فالجهل اللي يعذر به زي ما اتكلمنا قبل كده هو الجهل بالحكم، الجهل بان الشرع نهى عنه، مش انه يجهل. لو عرف ان ده حرام او الشرع ينهى عنه بس فاكر انه حاجه بسيطه، هذا ايضا يكفر. واضح يا اخوانا؟ فبيقول هم بيقولوا احنا عارفين ده ولا نفعله. ليه؟ لانه لا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقه. بيقول احنا عشان نقعد معاهم ونعيش ومعايشنا تمشي لازم نوافقهم او غير ذلك من الاعذار. وين التضحية لأجل الدين؟ وين البذل لأجل حظ يسير من حطام الدنيا؟ تفعل الكفر وتأتي الشرك والعياذ بالله، وأنت قادر على الفرار ولو بدين، وعلى التخلص ولو بالفرار بدينك، وأنت قادر على الإنكار عليهم واعتزال ما هم عليه من غير ضرر حقيقي يترتب عليك. فالشيخ بينكر على هؤلاء: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، من جنس هذه الأعذار. هو أحد ترك الحق كده؟ كلهم كان لهم برضو أعذار، بيقولوا كما قال الله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. ما هو الثمن القليل ده مصلحة راجحة عندهم، افتكروا ان ده عذر يوجب لهم ان ايه، ان يعرضوا عن الشر. عايز ياكل العيال، عايز يركب عربيه اخر موديل، وعايز يعيش في قصر منيف، حاجه من حاجات النفس، فاكر ان ده يسوغ له ان يكفر والعياذ بالله. قال: وغير ذلك من الايات، كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. لو وافق أهل الإسلام وعمل بالتوحيد ولكن هو في قلبه معتقد أن ده مش صح وأن دين النصرانية أحسن والعياذ بالله، ده منافق. زي عبد الله بن أبي والجماعة، آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول الشيخ: وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، دي مش أعذار كلها، يخاف يبصوا له شذرة، يخاف يتكلموا عنه كلمة وحشة، يخاف يقولوا ده متطرف، ده إرهابي، فكلها أعذار ساقطة. أو نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا منافقي. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى. أذكر لك آيتين، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، والله الأمر خطير جدا وهذا فاشل جدا في الناس، لابد أن تحذروا منه، إلا الاستهزاء بآيات الله. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: إلا من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه اللي تبين أن العذر في ذلك هو الإيه؟ ها؟ هو الإكراه. فلم يعذر الله تعالى هؤلاء إلا من أكره، إلا من أكره، مع كون قلبه شرط أن يكون قلبه إيه؟ مطمئنا بالإيمان، زي ما أكرهه عمار بن ياسر فنطق بكلمة الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا إيه؟ فعد. ومع ذلك فالأخذ بالعزمة أولى، ذلك موقف بلال من الثبات والرسوخ كان أحسن من قول عمار من فعل عمار، وإن كان ما فعله عمار سائغا جائزا. وأما غير هذا، يعني أما غير المكره وأما غير هذا فقد بعد إيمانه، سواء يعني خلاص زال عنه الإيمان، سواء فعله خوفا أو مداراة أو يعني لأجل مصلحة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته، مش عايز يسيب بلده اللي بيحبها، هو ممكن يهاجر ويعيش عيشة كويسة في بلد تانية بس هو أتعود يقعد في البلد دي، أو ماله، أو فعل ذلك فهذا أو فعل ذا يعني على بيقول إيه أو مشحة بوطنه أو نفسه أو عشيرته أو ماله، أو فعل على جهة المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. كل هؤلاء لا يعذرون إلا من؟ إلا المكره، حتى لو كان له غرض لكنه غرض غير صحيح لا يسمى إكراها، لأنه ما فيش حد بيكفر يختار الكفر هكذا إلا وله فيه حاجة. إذا كان عارف أن التوحيد هو الحق والكفر باطل هو لا يختار الكفر إلا لحاجة، وكانش هيبقى فيه في الدنيا حد كافر. فبقول الآية تدل على هذا من وجهين: الأولاني قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان، ذكرنا احنا شروط الإكراه، ومعلوم أن الإنسان لا يكره على الكلام، إنما يكره على الكلام والفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، عشان كده ربنا قال إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. ما حدش يقدر يكره قلبك على اعتقاد خلاف الحق. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهم إنما كفروا لأنهم آثروا العاجلة على الباقية، آثروا الحظ الخسيس الدنيء الذاهب على مرضات الله تبارك وتعالى، لم يضحوا بشيء يسير، هو محض منة الله تبارك وتعالى، هو امتحان لهم أن يضحوا به لينالوا مرضاة الله، ولو تركوه لله لعوضهم الله أضعاف أضعافه، لكنهم ضنوا بهذا مع معرفتهم أنهم على الباطل، وربما مع كراهتهم لذلك وتمنيهم أن لو أسلموا وبقي لهم جاههم هذا. هو نفسه لو كان عنده إمكانية أن يبقى مسلم ولا يفعل هذا الشرك ويكون عنده هذا الجاه كما هو لفعل، ومع هذا لم ينجه هذا من العذاب، لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وإن كان له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا، لأن له حظا في ذلك من حظوظ الدنيا آثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله تبارك وتعالى الذي أعاننا على التمام، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وإلى لقاء في دورات أخرى وشروح أخرى بإذن الله تبارك وتعالى، ونحن وأنتم بخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رضاه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.